إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا بعد الفراق، وكان الفراق بسبب السفرة في دورة شرعية علمية إلى البلاد الأندونيسية، وجدير بنا أن نعرف شيئاً يسيراً قبل أن نبدأ بالدرس عن أندونيسيا. أندونيسيا أكبر عدد للمسلمين فيها، فعدد سكان أندونيسيا 280 مليون، وفيها من المسلمين قرابة ربع مليار، فيها 250 مليون، فنسبة المسلمين في أندونيسيا 87%، والباقي أديانهم تتوزع بين النصرانية، ولا يوجد حملة شديدة في التنصر والتبشير في العالم مثل أندونيسيا. فباقي الأديان تتوزع بين النصرانية والبوذية والهندوسية وأديان أخرى قليلة. الذي فتح أندونيسيا أسلافنا التجار بأخلاقهم وحسن معاملتهم مع هؤلاء القوم، وأهل أندونيسيا أهل أخلاق وسكينة وفيهم برودة، يعسر أن يثور وأن يقوم، حتى لما احتلتهم هولندا ومكثت فترة في ديارهم ما قام على المستعمر إلا الحضارمة ممن سكنوا أندونيسيا. والحضارمة اليمنيون لهم وجود وحضور قوي، ويتولون في كثير من الأحيان بعض المناصب المرموقة والوزارات المعروفة، وفيهم عدد كبير من أصحاب الأموال، وكثير منهم جزاهم ربي خيرا ممن يعملون على نشر دين الله عز وجل هناك. وأندونيسيا مثل حي قائم لرد تلك الخرافة التي رددها الإسبان أول ما رددوها، وكتبوا في ذلك، وطبع كتابهم سنة 1550 للميلاد من أوائل ما كتب حول تلك الفرية التي لا يزال بعض الناس يرددها ويكررها بأن الإسلام انتشر في الصيف. وكل عاقل يعلم أن الإسلام ينجح بالسلم أكثر من نجاحه بالحرب، فإذا وجدت النفوس الهادئة والظروف العادية كما شهدنا في فترة طويلة مضت في أوروبا وأمريكا، والأهداف السياسية هادئة، فالناس يلجؤون للإسلام لا محالة. فالإنسان يبحث عن الحق والحقيقة وليس أمامه إلا الدخول في الإسلام، ولذا الإسلام دخل أندونيسيا بسبب الأخلاق الطيبة التي وصلتهم من خلال المعاملة مع التجار المسلمين الذين جاءوهم من أجل التجارة. أندونيسيا بلاد كبيرة جدا، يعني جاكرتا عاصمة أندونيسيا حجمها أقل قرابة 10 أضعاف حجم الأردن. ليس عمان، إنما حجم الأردن هذه جاكرتا. فالناس هناك يعيشون بسكينة وبديعة وفيها أمن كبير في تلك الديار، والمجتمع جله شباب، والآفة العامة هي آفة المسلمين بالجملة، وهذه الآفة ينبغي أن تكون راسخة وعليها أدلة، وينبغي أن تكون بعض هذه الأدلة محسوسة ملموسة لأمثالكم من طلبة العلم، حتى تعلمون أن مشكلة المسلمين الأولى إنما هي الجهل، والواجب على من علمه الله أن يرتقي بنفسه وأن يحصل ما استطاع وأن يعمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعامة، وأن استطاع أن يتفرغ لأن يعلم الناس ويفقههم في حدود ما تعلم بيقين، فهذا واجب وقد يصل إلى الوجوب العيني في حق بعض النابهين، ولا سيما إن اعتراهم داء الكسل أو داء الخمول، فالذي يستطيع أن ينهض بنفسه حتى يشارك في رفع الإثم عن سائر المسلمين في دعوتهم إلى دين الله القويم فهذا أمر واجب. وأكثر ما يظهر الجهل كما شاهدته ورأيته في كسوفو في رحلة سابقة في حق النساء، فالمرأة في الشارع تراها متبرجة جدا شبه عارية، ولما يأتي وقت الصلاة تصلي، ولما تذكرها بأن هذا ليس اللباس الشرعي تستغرب، لأنها تعتقد أن اللباس الذي أوجبه الشرع إنما هو للصلاة وليس لأنها امرأة، فهي لها أن تلبس ما شاء، ولكن إن صلت فيجب عليها أن تتقيد بالقيود المذكورة من خلال النصوص الشرعية وبينها الفقهاء والعلماء. فالمرأة جاهلة، بل الناس بالجملة جهال، وإن كان الغالب فيهم أنهم فقهاء شافعية، فالمشيخة والذين يديرون المسائل الشرعية يفتون الناس على مذهب الشافعية، لكن قل من طلبة العلم من يعتني بالحديث، ووجدنا والله الحمد والمنة في رحلتنا هذه التي ذهبنا إليها همما كالجبال الرواسخ، وهنالك أناس حرصون كل الحرص على أن يتعلموا دين الله عز وجل. رأيت واحتكت ببعض من حضر الدورة الشرعية التي عقدناها في جاكرتا في معهد ابن حجر العسقلاني خاتمة أمراء المؤمنين صاحب فتح الباب، له معهد، أعلنوا عن الدورة الشرعية، فقال لي المسؤول عن المعهد، قال الإعلان استمر يومين ثم قطعنا الإعلان. لما؟ قال لأنه في اليومين سجل 1500 طالب ولا سعة عندنا في المعهد لهذا العدد للمبيت والطعام والشراب، فالمعهد تعقد فيه الدورة من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 فما بعد، ويأخذون راحة القيلولة ما بين الظهر والعصر، وقسم من أصحاب الهمم يحبون أن يراجعوا المذاكرات في الدرس السابق فيعيدون النظر إلى التسجيل الصوتي والمرئي في صالة خاصة والبقية يرتاحون. كان معي في الدورة أخوان شيخان عالمان فاضلان، أخونا الشيخ حسين عواشة وأخونا الشيخ باسم الجوابرة حفظهم الله تعالى. فكان الشيخ باسم يبتدئ من الفجر إلى قرابة الظهر، الشيخ حسين يبدأ من بعد العصر إلى المغرب، وأنا العبد الضعيف أواصل إلى الساعة 10 إلى ما بعد حسب حاجة والسؤال والجواب. التقيت ببعض الطلبة وتعرفت على أحوال بعضهم، تبين لي أن الطلبة جاءوا لحضور الدورة من أماكن بعيدة وبعيدة جدا، والذي سمعته فرحني وذكرني بهمم ومهم السلف في طلبهم للعلم. فقال لي واحد منهم: ركبت الطائرة 4 ساعات لما وصلت إلى جاكرتا. جاكرتا أندونيسيا واسعة، أندونيسيا فيها 16,000 جزيرة وبلاد واسعة جدا. فلما وصل ركب 4 ساعات، يعني 4 ساعات لما تركبها من عمان تكاد تصل لندن، 4 ساعات من هنا إلى لندن، هناك من مدينة إلى مدينة تصل 4 ساعات. وقال لي آخر: ركبت السفينة في 5 أيام حتى وصلت للدولة. وقال لي ثالث: ركبت أنا وزوجي على الدبابة دراجة لمدة 4 أيام بلياليها. فقلت له: كيف كنت تنام؟ قال: سهل، متى حل الليل أخذت مكانا ونمت فيه. فالبلاد بلاد أمان، وأرجو الله أن يديم الأمان على بلاد الإسلام. والله يعلم كم فرحنا لما حصل ما حصل في سوريا بسبب الأمان الذي حل به، وبسبب أن الله جل في علاه قد خلصهم من ذاك الطاغية الكافر، وسلخ من سلخ أولئك عن حكم الشام وعادت إن شاء الله تعالى إلى ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لتعود لتأخذ مجدها وتأخذ عزها وتأخذ مكانتها اللائقة بها الواردة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل أندونيسيا الطلبة منهم من يتقن العربية، وكانت الدورة متخصصة لمن يتقن العربية، فالمحاضرات كانت بمترجم وهي قليلة، وأما الدورة الشرعية فكانت بالعربية الخالصة، فكانت معقودة لرؤساء الجامعات والمدرسين فيها ولأئمة المساجد والمتقنين للغة العربية، ويتكلم باللغة العربية بلغة فصيحة، فيتكلم كلمة بالرفع ثم يقول لك معذرة فيعيدها بالنصب على حالها الصحيح، فتقول: سبحان الله، ما سمعنا بهذا من الطلبة عندنا في الأردن، أن يتكلم فإن زل فرفع منصوبا أو عكس فيقول لك معذرة فينطق الكلمة على الوجه النحوي الصواب. فهم يتكلمون العربية بتعليما وتحصيلا لا سليقة، فلا يعرفون العامية ولا يعرفون الدارجة التي نعرفها نحن الآن في خطابنا، فلا يحضر هذه الدورات إلا أولئك الطلبة الذين تعبوا على أنفسهم شديدا فأتقنوا العربية. وأما المحاضرات العامة فكنت راقب المترجم فيقول كما أقول. والذي رأيته وفرحت به أن شروط الطلب وشروط الدرس متمثلة عندهم، شروط الدرس 4 متمثلة عندهم، أنا لا أراها في درسي هذا، لا أرى الشروط مجتمعة، الشروط الدرس المدرس والطالب والمادة التي يدرسها والقلم والورقة، فما تكلمت كلمة إلا وهي في الأوراق، فالكبير يكتب والصغير يكتب، وفي المحاضرات العامة النساء تكتب، وأنت وترجع وأنت مطمئن إلى أن هؤلاء قد أحكموا، وهذه هي الآثار العملية الدينية العملية التي يحبها الله تعالى ويرضى. هذه الآثار كما تعلمون بهذه الشروط تحصيلا ثم تعليما لا توجد بيننا نحن. كثير منا يسمع يسمع بعض إخواننا، احتاج بعض الناس فترة من فترات الخطباء تتكلم مع بعض الإخوة، قل أنا لا أخبر إلا كان 40 سنة تسمع، 30 سنة تسمع، أنت هذا الدرس تسمع 20 سنة، هذه 20 سنة ما لها زكاة؟ أليس واجبا عليك أن تؤدي زكاة الذي سمعت وأن تتعلمه وتعلمه؟ هذا كسل، وهذه قلة ديانة، قلة سلوك سبل النجاة عند الله عز وجل. النجاة عند الله أن تتعلم وأن تعلم وأن تصبر على ما تسمع جراء كلامك وجراء تدريسك. فأسباب النجاة متوفرة عنده، لكن للأسف الحياة شاغلة له، يعني يخرجون من العمل من الساعة الثامنة ويرجعون الساعة الثانية الساعة العاشرة ليلا، طعامهم غالبا خارج البيت وهم في ستر وليس في غنى إلا القلة القليلة. القلة القليلة الأغنياء في البلاد الكبيرة العدد ثراؤها فاحش ولا يتصور، ولكن الغالب على الناس الستر، فهم ليسوا حاجة أهل حاجة، وهم أهل نظام يسلكون النظام. الشارع إذا وجدت فيه أزمة في بعض الأماكن أو جاءت أزمة لا مباشرة، واحد من الناس يقوم فينظم السير، فلما تنتهي تنظيم السير يعود ويركب السيارة ويمشي، فلا يوجد عندهم مراقب سير رسمي من الدولة، إنما هم الذين يراقبون الطريق وهم الذين يعملون على تنظيم هذا الأمر. فهو شعب مثالي في التنظيم وفي السكينة والهدوء. هذه الأعداد لما تنتقل من مكان لمكان تحتاج إلى أوقات، فصبرون أصحاب صبر. يعني في هذه نبذة يسيرة عن أندونيسيا لنعلم أن غيرنا من إخواننا المسلمين يحتاجوننا. هذه الأعداد الكبيرة قرابة 250 مليون، ربع مليار من المسلمين لا يوجد له مثيل في هذا العدد. هذا العدد مهمل، هذا يسموه في علم العسكرية البعد الاستراتيجي للمسلمين، أفلحوا بأن يشغلوه وليس له دور في أي مسألة من مسائل القضايا التي تخص بلاد المسلمين. السبب حرصنا على عروبتنا، أسقطنا الإسلام، نحن قوم عرب، ونأبى أن نقول نحن مسلمون. وبعد قضية العرب، وهي القضية النابضة الحية التي يجب أن تكون في عروق كل مسلم، قضية فلسطين حصروها في منظمة التحرير الفلسطينية وأبعدوا سائر الشعوب العربية، ولا يوجد مؤامرة أكبر من مؤامرة حصر قضية فلسطين في العرب أو حصرها في الشعب الفلسطيني. كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله له حق في الأقصى وله حق في فلسطين، وفتحت فلسطين بدماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وشارك في محاربة اليهود الجيوش العربية، وأخواننا من الأردن ومن العراق ومن سوريا ومن مصر كلها مجهود دماء من استشهد إن شاء الله يكون في سبيل الله في تلك الديار وقت النكسة وقت النكبة سنة 48 سنة 67، الدماء الأرض مجبولة بدماء هؤلاء، فهي ليست خاصة بفلسطين، فلسطين لكل مسلم لما حباها الله تعالى من ميزة من وجود الأقصى فيها. ومن فرط في الأقصى فرط في مسجد رسول الله وفرط في الحرم المكي الشريف. فيبدأ التفريق بالبعيد ثم ينتقل إلى القريب. فهؤلاء الشعب شعب كبير يحتاج أن نرفع عنه الآفة الأم والأصل وهي الجهل. الطبيب لما يأتيه مريض يوصي دائما الأطباء بفحص الدم. ليش فحص الدم؟ لأن الدم ممتد من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، فتعرف الطبيب يعرف الآفة من خلال الدم. الفحص النموذجي الشرعي الصحيح لحال أمة الإسلام يعرف إما من المواسم العامة كالحج والعمرة ولا سيما في رمضان، أو من خلال هذه الشعوب الكبيرة العدد. فلو أنك عملت لهم فحصا وأردت أن تعرف الداء الذي فيهم لوجدت بطريقة محسوسة ملموسة أن الداء الأصيل إنما هو الجهل. كنا في أندونيسيا في أيام عيد الميلاد في أواخر شهر 12 الميلادي، والناس يحتفلون بعيد الميلاد على أنه عيد وطني ولا يعرفون أنه عيد شرعي وأن هذا الاحتفال ممنوع في الشرع. يعني يجارون الاحتفال الوطني به فلا يعلمون حرمته. فالجهل كبير للأسف في تلك البلاد، وإخواننا بدأوا بفضل الله تعالى يعلمون الناس. فأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم مفتاح خلف مغلاق شر، ونسأله سبحانه أن يستخدمنا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.